قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
كلمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي
أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيفين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، إن الطاعة والمعصية ضدان لا يتفقان ولا يلتقيان أبدا. فالطاعة هي أصل ما أمر به الرب سبحانه وتعالى، والمعصية هي أصل ما نهى الله عز وجل عنه. وكما أنه لا يلتقي المشرق والمغرب، فإن الطاعة والمعصية لا يلتقيان أبدا. ولذلك كان لزاما على العبد أن يعقل عن الله، وأن يعلم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفه معرفة جيدة. سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت يا عبد الله ما خلقت إلا لأمر عظيم، ما خلقت إلا لأن تكون عبدا لله عز وجل، أن تقيم أمره وأن تجتنب نهيه، وأن تعلم أن ما فيك من نعم هي من الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى وعدك إن أطعته أدخلك الجنة، وإن عصيته إما أن يعفو عنك وإما العذاب. ولذلك كانت الطاعات بالنسبة للعبد هي سبيل الفلاح وهي سبيل النجاح. والطاعة أيها الأحباب تبدأ بالقلب، القلب هو الذي يختم الخاتم على طاعة الله عز وجل أو على معصيته. فإن القلب هو الذي يأمر جميع الجوارح إما بطاعة وإما بمعصية، وكلما سلم القلب لصاحبه سلمت الجوارح، وكلما تعطل القلب عن السير إلى الله عز وجل تعطلت الجوارح. بل لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا بقلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب ونقاوة القلب وسير القلب إلى الرب لا يكون إلا بعد استبصاره وبعد اهتمام صاحبه به. كيف أنظر إلى قلبي؟ كيف ينجو قلبي؟ كيف يسير قلبي؟ كيف لا يتعطل قلبي؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من كل شيء، من الشرك، من الكفر، من الضلال، من البدع، من الهوى، من كل شيء. بل لابد أن يسلم من جميع المعاصي والآثام، الصغير والكبير. وهناك مجاهدة بين القلب وبين ما يعرض عليه، إذ هذا القلب هو هذا الوعاء الصنوبري، هذا القلب هو موضع الإيمان وموضع الضلال وموضع الكفر، موضع الطاعة وموضع المعصية. ولذلك هناك نفس دنية، هناك هوى، هناك شيطان مضل، هناك آفات كثيرة تحيل بين إقبال القلب على الطاعة وبين إقباله على المعصية. آفات كثيرة لا بد للعبد أن يعلمها وأن يقف عندها. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تخيل معي حال الإنسان ملقا بلا حائل على حصير الذي هو يتكون من أعواد، كيف يؤثر الحصير في البدن؟ هذا التشبيه يبين لك أن المعصية أثرها ليس على الجوارح فحسب، بل أثر المعصية على القلب. العين تنظر، تتأثر العين، نعم تتأثر العين، ولكن الأثر في القلب. القلب هو الذي يبعث إلى العين أن تتلذذ أو لا تتلذذ، أن تقبل المعصية أو لا تقبل المعصية، أن تقبل على الطاعة أو لا تقبل على الطاعة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وهذا ينبئك على ما عليه العبد من خطر عظيم إن لم ينتبه لقلبه، وإن لم يستبصر بالطريق سيضل ضلالا بعيدا، وربما يشطط شططا ليس بعده إلا الهاوية والعياذ بالله. كعرض الحصير عودا عودا، هنا صراع بين القلب وبين هذه المعصية التي يزينها الشيطان والنفس والهوى، وربما يكون من الأعوان والأصحاب من يعينون العبد على فعل المعصية. ولكن مع هذا الصراع، إن كان هذا القلب قوي، فيه من الإيمان، فيه من البصيرة، فيه من وضوح الرؤية، سيرفض هذه المعصية. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، إضاءة، نور يشع في القلب، بسبب أن القلب رفض هذه المعصية، حل في القلب نكتة، أثر من أثر الإيمان، نور وضياء يستضيء به القلب. أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها قبلها نكتت فيه نكتة سوداء. تخيل هذا الصراع لمن الغلبة. قلب يرفض الذنوب ويطردها طردا، فلا ذنب يصل إلى القلب إلا ويبعده. العينان تنظران إلى الحرام، يقول القلب لا فيغض من البصر، لا ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، القلب يقول لا فلا يسمع الحرام، يتكلم في الحرام، القلب يقول لا فلا يتكلم بالحرام، لأن القلب يرفض المعصية ويأمر الجوارح أن تقوم وأن تلتزم بهذا الأمر. اليد تريد أن تفعل الحرام؟ لا. القدمان تريد أن تسير إلى الحرام؟ القلب يقول لا. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. أي أن غالب الخلق قلوبهم في نوعين وفي قلبين، وبينهما نوع ثالث سأذكره الآن. قلب أبيض، أبيض مما غلب عليه من الطاعة، بهاء في الوجه، إضاءة في العين، سداد في القول، سماع لأطايب الكلام مما يقرب من الرحمن، كل الجوارح تعين القلب على أمر الله عز وجل، فلا انحراف قط. قلب أبيض مثل الصفاء كالصخرة الملساء البيضاء التي لا يبقى عليها شيء قط، حتى ولو بقي شيء يأتي السيل، يأتي المطر فيجعلها بيضاء نقية. القلب الآخر، هذا القلب نكتت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، العين تنظر، القلب يتلذذ، الأذن تسمع، القلب يتلذذ، اللسان يتكلم، القلب يتلذذ فيما حرم الله، فترى الجوارح تتحرك إلى كل معصية، وتحجم عن كل طاعة، تقبل إلى كل وعلى كل بلية، ولا ترضى بأمر لله عز وجل. إذن هذا القلب بعد مكث وبعد طول وقت من كثرة الذنوب والمعاصي، من ذنب مع ذنب مع ذنب، حتى يصير هذا القلب قلب أسود من شدة الذنوب، أسود مربادا، ومرباد بمعنى الصماد، أو هذا السواد الذي من كثرة وضعه على النار يصير أسود من الخارج ومن الداخل، مربادا. وعلى الرغم من هذا السواد وهذا السمار إلا أنه مقلوب لا يستفيد صاحبه منه البتة، أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أين أمر الله عز وجل؟ لا يعرف، بل يؤول، هذه طاعة يقول لا، هذه معصية يقول لا، إنما الطاعة والمعصية على وفق ما يراه. ولذلك كم من أقوام تركوا أنفسهم إلى أن وصلوا إلى هذا المأزق العظيم، إلى هذه البلية التي ليس بعدها بلية، أن القلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف الحق ولا يصل إلى الحق إلا بما أشرب من هواه، ما رأه عقله العفن، ما رأه قلبه الأسود الذي حال بينه وبين الوصول إلى الحق. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قلب في الوسط بين هذا السليم وبين هذا القلب الذي وصل إلى حد الموت، لا يعرف الحق ولا يصل إلى الحق، لا يعرف الحلال ولا يميز بين الحلال والحرام، أسود مربادا كالكوز مجخية. هناك قلب في الوسط، قلب مريض، صاحبه يحب الطاعة وأيضا يحب المعصية، صاحبه يريد أن يطيع الله عز وجل وأيضا يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى، هل يكون هذا؟ لا يكون هذا أبدا. إذ هذا الإحلال وهذا الصراع بين الطاعة وبين المعصية لا بد من حسم. إن غلب القلب بمزيد من الإيمان ومزيد من القرب من الله عز وجل وعلى الإيمان، غلب الإيمان على الضلال، فإذا بالطاعة علت والمعصية نزلت. هذا هو الجهاد الذي هو جهاد هذا القلب، يصارع بين الحق وبين الباطل، بين الوصول لأمر الله عز وجل من أمر فيه إيجاب أو فيه نهي، وبين متابعة للهوى. لا يكون هذا طاعة ومعصية، أي رضا بطاعة ورضا بمعصية، إذ بينهما كما بين المشرق والمغرب، كما أنهما لا يلتقيان فالطاعة والمعصية لا تلتقيان أبدا، إما طاعة وإما معصية. إن غلبت الطاعة أزالت المعصية واستنار القلب، وإن غلبت المعصية انطفأ نور القلب وحلت فيه المعصية. ولذلك هذا النوع الذي في الوسط، قلب مريض في صراع بينه وبين الطاعات، بينه وبين المعصية، بينه وبين أمر الله عز وجل، وبينه وبين أمر النفس وما تهوى النفس وما فيه من هوى وضلال. فإن كان فيه بعض حياة وغلب صاحبه واستنار بنور الله عز وجل واستضاء بضوء وبهدى الإيمان بكتاب الله عز وجل وبمتابعة سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نجا. وإلا ان تباطأ وتكاسل وغلب الهوى وانغمس في المعاصي والذنوب والآثام ذهبت الطاعات، وما بقي إلا أن يصير إلى النوع الثاني، إلى هذا القلب الأسود المرباد كالكوز مجخية، أي كالكوز المقلوب الذي لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك أيها الأحباب، ربما نسمع في هذه الآونة، نسمع أن أقواما يريدون أن يحلوا بدل الطاعة معصية، بل ربما يريدون أن يحلوا المعاصي ويجعلونها أصل باستحلال هذه المعاصي، وبقولهم إن هذه ليست من المعاصي ولا من الذنوب، إنما هي مما أحله الله عز وجل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحلال ما أحله الله عز وجل، والحرام ما حرمه الله عز وجل، والدين ما شرع. هذا الدين ليس بالآراء، ليس بالفهوم، ليس بالأهواء. ربنا عز وجل خلق الخلق جميعا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة سليم. معنى الفطرة أنه قابل للحق، رافض للمعصية، ولكن لا يعقل كيف يصل إلى الله عز وجل، كيف يكون هذا حلال، كيف يكون هذا حرام، لا يعرف. ولكن الفطرة مهيئة لقبول أمر الله عز وجل. ألا ترون أن الطفل إن أعطيته كوبا من الحليب يشرب، وإن أعطيته كوبا من الخمر يندفع ويرفض؟ نعم، فطرته مهيئة لقبول الحلال وقبول الحرام دون أن يعرف أن هذا حلال أو هذا حرام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء سالمة ليس فيها قطع ولا خلل، هل تحس فيها من جدعاء؟ قطعت الأذن، قطع الأنف، قطع المشفر، لا يكون هذا إلا بمؤثر خارجي. كذلك هذا الطفل الذي ولد على الفطرة مهيئ لقبول الحق ولرفض الباطل، ولكن لا بد من تشريع، لا بد من طريق، لا بد من منهج يبين له السبيل إلى الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن وظيفة الرسل جاءوا ليبينوا للناس الطريق إلى الله عز وجل، هذا حلال، هذا حرام، هذا شرعه الله عز وجل، هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من رحمة الله عز وجل أن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبالرسل تقام الحجة، وهذا على مر العصور والدهور. حتى لو وجد أقوام كانوا بين فترة من الرسل ما بلغتهم رسالة، ما بلغتهم رسالة، فإن الله عز وجل يمتحنهم على عرصات القيامة. يأتي الشيخ الكبير والمرأة الهرم ويقولون أدركنا آباءنا وما عقلوا أمرا شيء، فيختبرون ويختبرهم الله عز وجل اختبار، ثم إن نجوا من الاختبار دخلوا الجنة وإلا دخلوا النار. إذن ربنا عز وجل كريم عظيم حليم بخلقه بصرهم بالطريق، فلن يعذب أحدا بلغته الرسالة. العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هل بلغتهم رسالة؟ نعم، أحاط بهم اليهود والنصارى، وما تبعوا لا اليهود ولا النصارى، وما وصلوا إلى الحق. وهناك من استبصر بالحق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كعمر ابن نفيل. عمر ابن نفيل أراد أن يصل إلى الحق فظل يسأل ويبحث، فقيل له إن هناك دين ما عليه اليهود، فذهب إلى اليهود وقال أريد أن أصل إلى الله عز وجل وأن أدخل الجنة، لما كان يسمع من أهل الكتاب. فقالت اليهود لن تدخل الجنة حتى تنال حظا من النار. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال لا طاقة لي بالنار، أريد أن أدخل الجنة بلا نار. قالوا ليس هذا إلا في الملة الحنفية، ولكن اذهب إلى النصارى. ذهب إلى النصارى فقالوا كما قالت اليهود. ظل يبحث ويتحرى، أريد أن يصل إلى الحق، ولكن ما استطاع أن يصل إلا أنه كان على ملة إبراهيم حنيفا، كان لا يسجد لصنم ولا يدعو غير الله عز وجل، وكان يفعل من الخيرات الكثير، وكان يتعلق بأستار الكعبة. اللهم إني لو أعلم أن هناك دينا يوصلني إليك أفضل مما أنا فيه لفعلت. سأل ولده سعيد النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي، كيف هو؟ مات قبل الإسلام، أكان مسلما؟ قال نعم، إن أباك يبعث يوم القيامة أمه. فهنا لا بد للبشر من رسالة، ولا بد للبشر من طريق مستقيم أرسله الأنبياء وبينوه، ويمضي هذا الطريق بأصحابه إلى المنتهى. ومن نعمة الله عز وجل على البشرية أن ختم الله عز وجل الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من أعظم وأجل النعم على هذه الأمة هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى أن بعض اليهود قالوا لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. حتى قال عمر أعرف في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، رضي الله عنه وأرضاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فصار تمام النعمة مع كمال الدين. فمن جاء وادعى بفهم قاصر أن الدين ما تم، وأن لكل من شاء كما شاء وكيف ما شاء يقول في دين الله عز وجل برأيه، فلا ثم لا ثم لا، إذ هذا الدين قد فصله ربنا تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يقربنا إليه. وكذلك اليوم أكملت لكم دينكم، تمام الكمال أن الدين تام لا زيادة ولا نقص. بل في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركتكم على البيضاء، والبيضاء هو قرص النقي الأبيض الذي ليس فيه شيء، ليلها كنهارها لا يضل عنها بعد إلا زائر. فمن انحرف عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو باغ ضال مضل منحرف، إذ لا متابعة للنبي إلا بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
الفقير إلى رب سيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، ما زلنا نتحدث عن الطاعة والمعصية، بين الطاعة وبين المعصية، ومن أين نأخذ أن هذه طاعة ومن أين نأخذ أن هذه معصية، وهل للعقل سبيل في تحديد بخلاف ما أمر الله عز وجل وما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه طاعة وهذه معصية؟ الجواب لا، بل لا فلاح ولا نجاح ولا نجاة لعبد إلا أن يحذو حذو القذة بالقذة خلف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الجمع العظيم، هذا الجمع الذي كان في حجة الوداع، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة من رد أمره، يعني بعض الناس يقول علينا بالقرآن، ثم إن قال بالقرآن يأتي بفهم أعوج، بفهم منحرف، لأنه منحرف ويقول هذا مراد كلام الله عز وجل. الجواب لا، الجواب لا. روى الإمام أحمد عن المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكه. هذه دلالة على البطر والكبر والعلو، رجل شبعان متكئ على أريكة يأتيه الأمر من عندي، أي من عند رسوله، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذه شنشنة معروفة من أخزم، معنى أنه أراد أن يترك السنة أيضا سيترك القرآن، إذ السنة هي المبينة هي المفصلة لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي هذه السنة هي كالقرآن هي المبينة هي المتممة. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت يا أبا عبد الرحمن سمعتك تقول وما لي لا أحرم ما حرم الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، الحديث، وإني قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت ما قلت. يعني أنت تقول أن لعن النامصة في كتاب الله عز وجل، أين هذا؟ فقال لها ابن مسعود لو قرأت، أي قرأت القرآن لوجدت. قالت أين أجد هذا؟ قال عند قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا لابد من المرجع والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض ضعاف القلوب وبعض أصحاب الهوى يأتون ببعض النصوص والأحاديث يضربون بعضها بعض، يضربون ببعضها بعضا، يقول هذا الحديث مخالف لهذا الحديث، هذا أمر أو هذا نهي. فأيها الأحباب، كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله عز وجل حفظه الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة جعل الله عز وجل لها رجالا يحفظونها ويحمونها، إذ السنة هي الفرق بين من أراد الله عز وجل ورضي به رضا تاما وبين من أراد أن ينحرف. ولذلك لما حفظ هؤلاء الرجال سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام هناك كذابون وقام وضعون وقام دجالون وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام علماء الإسلام ليغربلون هذه السنة. جاء للرشيد هارون برجل زنديق من هؤلاء الضلال، فلما قدم لضرب عنقه قال: وضعت في دينكم 4000 حديث. فقال له الرشيد: لها عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري، لها عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري يغربلونها فيخرجون البر من الحصى. إذن هؤلاء رجال الذين حفظ الله عز وجل بهم الملة يبينون ما صح من السنة، هذا صحيح هو متمم للقرآن، أما ما وضعه الوضعون واقتلقه الكذابون فلا. ثم العلماء يتفقون على أن الخلاف ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول خلاف فهم، فهوم، النص واحد ولكن هذا العالم رأى فهما يخالف ذاك العالم، هذا خلاف. وهنا لابد من الرجوع إلى أهل الضبط وأهل الحذق ومن نثق بهم، ألا وهم الأصحاب. ولذلك كان فهم الكتاب وفهم السنة عند اختلاف الفهوم لابد أن نرجع به إلى من فهم هذا الكتاب وهذه السنة كما أنزلت، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفهمهم وبما كانوا عليه نأخذ. لو خالف بعضهم البعض نأخذ بالأعلى والأكثر، وهذا مرده أيضا إلى العلماء. فخلاف الفهوم هين. ثم هناك خلاف نص، بعض العلماء يأتي بنص وعالم آخر يأتي بنص مخالف، يستحيل أن نرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، ولكن قد يكون الحديث ضعيفا أو منسوخا فنأخذ بالأوثق والأحوط والأعلى. ثم خلاف تضاد، قد يكون الحديث ضعيفا أو موضوعا أو أمر ما قال به أحد ممن سبق. وعلى هذا سبيل النجاة في أخذ الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لأن هناك من تبع الصحابة بإساءة. كم من مدع يدعي أنه عنده من العلم وعنده من الفهم وربما يخوض في الكتاب وربما يخوض في السنة ويلج بابا مغلق بعقل عفن ويأتي بما لم يسمع به أحد من قبل، هذا مخالف وهذا مردود. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعظم كتاب الله عز وجل وأن يعظم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يفهم الكتاب والسنة كما فهمه الأصحاب وكذلك من تبعهم بإحسان. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، كأنك يا عبد الله إن أطعت الله والرسول والتزمت النهج السديد السليم الصحيح كنت خلف هؤلاء القوم في الدنيا والآخرة. قال رجل لسفيان: إن من سبقنا كانوا على خيل عتاق أسرعوا في السير إلى الله عز وجل ونحن نسير خلفهم ولكن على حمير دبر عرجة نسير ببطء. فتبسم سفيان ثم قال: أما لو كنا كذلك فسنلحق بالركب. المهم ألا تنحرف، ألا يشطط عقلك، ألا ينحرف عن الجادة وعن الطريق. وألا تخلط بين الأمور وبين المسائل. أيها الحبيب، الطاعة طاعة، من أين تؤخذ؟ من كلام الله عز وجل، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعصية كذلك. سؤال: هل من الممكن أن تجتمع الطاعة مع المعصية؟ بمعنى أن إنسانا يمارس الطاعات كأن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، وفي نفس الوقت يقارف جميع المعاصي والآثام ويقول هذه نقرة وهذه نقرة. هو يصلي ولكن لا مانع أن يشرب الخمر أو أن يأكل الربا أو أن ينظر إلى النساء أو أن يفعل ما يشاء، هذا يكون؟ الجواب لا. هناك فرق بين من يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنها معصية، قلبه خائف، قلبه وجل، قلبه يعلم أنه على شفا جرف نهار إن لم ينجيه الله عز وجل، بخلاف من استحل هذا، لا فرق. ذلك كثير من العوام يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، أيكون هذا؟ الجواب لا، بل انظر إلى هذا المثل الخبيث، يقول أولا ساعة لقلبك، يعني ما قال ما بدأ بالرب عز وجل، ساعة لقلبك وساعة لربك، لا، ثم لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حياتك، كل ما أنت عليه لابد أن يكون لله عز وجل. ولذلك هناك فرق بين من يعصي الله عز وجل ويعلم أنه على معصية وأن قلبه خائف وجل وأنه مستدرج وأن الشيطان زلقه وأزله وأوقعه في المعصية ويتمنى أن يعود ويتمنى أن ينيبه وأن يتوب، وفرق بين من يستحل المعصية ويقول ليس فيها شيء وهذا أمر هين، أو ربما يصل بالبعض أن يستحل المعصية استحلالا كليا ويقول بجواز فعل المعصية، كمن يقول بمخالطة الجنسين، وكمن يقول بأن القبلة حلال، ومن يقول بأن مصافحة النساء حلال، وكمن يقول بشرب الدخان في نهار رمضان حلال، وكمن وكمن من هؤلاء الأرجاس الذين فسدت فطرهم وانحرفوا عن الجادة وأرادوا هدم دين الله عز وجل، إذ النفوس الآن مهيئة للانحلال. يعني المفروض أن نشدد، أن نذكر العباد أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك خطر عظيم على من استمرأ المعصية وخاض وولج في بحورها، لابد أن نخوفهم. كيف ومن يأتي ويقول لا يجوز هذا كله، المعاصي جميعها حلال، الطاعات لك أن تفعل أو لا تفعل، ماذا بقي من دين الله عز وجل؟ أيها الأحباب، الطاعة والمعصية لا يجتمعان أبدا، إن اجتمعا في الدنيا لابد من الزوال، أن تنفصم إما الطاعة وإما المعصية. فإن غلبت المعاصي غلبة عظيمة على العبد فهذا من نقمة الله عليه، وإن غلبت الطاعات فهذا من نعمة الله على العبد، إذ مع وجود الطاعة مع المعصية ومع تحرك القلب للرب سبحانه وتعالى، فإن القلب ربما يصل إلى التوبة ويصل إلى الإنابة فيتوب، فيتوب الله عز وجل عليه. ولذلك هناك نداء من الله عز وجل لكل مسرف، لكل عاصي، أن يتوب قبل أن يخرج من الدنيا. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي في الدنيا أسرع قبل أن تخرج روحك، هناك مضائق، هناك مضائق وأهوال عظام، إن لم يغفر الله عز وجل لك هلكت. ولذلك بعض الذنوب بمجرد أن العبد يأتي من الطاعات والقربات يغفرها الله عز وجل له، إما بتوبة أن يتوب وأن يستبصر وأن ينيب وأن يرجع، وإما أن ينزل الله عز وجل عليه من البلاء ما يصبره به فيزيل الذنب، وإما عند سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فإذا العبد حال السكرات في شدة ويعلم أنه من الدنيا خارج فيضيق عليه، فيكون هذا هو باب لمغفرة الذنوب التي لم تغفر لا بتوبة ما تاب، ولم تغفر ببليات ولا رزيات، ولكن أراد الله عز وجل له الخير فضيق عليه حال الموت فغفر الذنب. ولكن بعض الذنوب قد تكون عظيمة لم تغفر، تغفر عند سؤال القبر، عند سؤال منكر ونكير، أو عند ضمة القبر، أو عند ظلمة القبر قد تزول هذه الذنوب، أو عند البعث والنشور، أو عند أهوال القيامة الوقوف قدر 50,000 سنة قد يصيبه من الفزع ومن الرعب ما يغفر الله عز وجل به ذنوبه، أو عند وقوف بين يدي الله عز وجل، أو عند المرور على الصراط. والمرور على الصراط الناس فيه طرائق وأقسام، قسم يمر كسرعة الريح أو كأجاود الخيل أو كالذي يمشي أو كالذي يحبو أو بعضهم يتكفأ عن اليمين وعن اليسار. فهناك ذنوب ما زالت عالقة بالعبد، فهو يمر على الصراط تلفحه النار عن اليمين وعن اليسار، فتكفر هذه الذنوب وتمحيها حتى يعبر الصراط وهو نقي. بعض الذنوب مر بها العبد وبقيت، مر على الصراط وانتقل إلى الجانب الآخر لن يدخل الجنة حتى يصفى وينقى هذا القلب فيقلو من جميع الذنوب، فيحشر أقوام بعد الصراط قبل دخول الجنة يوقفون، قيل هم أصحاب الأعراف وقيل غيرهم، يحبسون بينهم شحناء وبين بعض الذنوب فينقيها الله عز وجل لهم ثم يدخلون الجنة. إذن لن يدخل أحد الجنة بذنوب قط، لا بد أن تزال. فمن أراد وجاء ليحل ويجعل الطاعة والمعصية في وعاء واحد، لا ثم لا، هذا قول خبيث، قول خسيس، قول أريد به هدم هذا الدين. أيها الأحباب، ما أحوجنا أن ننظر إلى الآخرة وأن نستبصر بما مضى من الأمم، كم من أقوام عصوا الله عز وجل وتمادوا في الذنوب ظنا منهم أن الله غافل عنهم، لا والله، بل إن من أعظم عقاب أصحاب الذنوب أن الله عز وجل يمهلهم. ولذلك لو نظر كل منا أي صاحب ذنب عند أول ذنب ربما يرى عدم اشتراء، غير مشترئ على فعل المعصية، يرى القلب خائف وجل مرتعد عند أول معصية حتى أقل المعاصي كالدخان، عند أول سجارة تراه في حالة من الارتباك، في حالة من الضجر، حالة من الفزع، مع المعاصي والاستمرار صارت ألف. عند أول ذنب أو عند أول الذنوب العبد مع هذا الخوف يظن أن الله سيعاقبه ظنا منه أن الله يعامل الخلق كمعاملة الخلق مع الخلق، لا، بل الرب كريم يحلم ويرحم ويغفر ويستر، والعبد يتمادى ويدعوه ويرتوه ليصل إليه. فإذا أغلق العبد جميع الأبواب وغفل جاءت النقمة. ولذلك فلنحذر غضب الجبار. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تأمل هذه الآيات. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي ما مضى من الأمم ربنا عز وجل ابتلاهم فأخذناهم بالبأساء أي شدة البؤس الفاقر الذي ليس له حل بؤس شديد والضراء شدة الضر المرض الذي أقعد صاحبه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. العلة أن القلب ينكسر لله عز وجل إذ لا كاشف للضر إلا هو ولا ممحي للذنب إلا هو ولا معين للعبد إلا هو. ولذلك لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لو أن مع هذه الشدة لا ذبحم الله عز وجل واستغاثوا بالملك ولكن قست قلوبهم. كلما ضيق الله عز وجل عليهم قلوبهم نفرت من الله سبحانه وتعالى وظلوا في ضيق من أنفسهم. ولذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ظلوا على الضلال مع الضر مع الفقر مع المرض مع العلل مع الضيق هم أبعد ما يكونون عن الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به أن هذه تذكرة من الله عز وجل البلاء المرض الفقر بلاء حتى ترجع إلى الله عز وجل فيغير حالك. نسوا ما ذكروا به العكس فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحت الدنيا من كل حدب وصوب. الدنيا بلا حدود والصحة أشد ما كان من قبل. فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل الدنيا فتحت والقلب على غيه وضلاله وهواه حتى إذا فرحوا بما أوتوا لا صلاة لا صيام لا طاعات لا قربات لا قرب من الله عز وجل البتة بل القلب أغلق على الدنيا أموال ودنيا تجرف على هذا العبد المسكين البائس حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بهت القوم أمر الله عز وجل بغتة فإذا هم مبلسون آيسون من كل رحمة. إما أن يزيل الله كل شيء أو أن يأتيه الموت ويرى الدنيا قد أدبرت وأن الآخرة أقبلت وأنه خرج من الدنيا بلا شيء وليس أمامه إلا الظلم والبغي والعدوان. فقطع دابر القوم الذين ظلموا انتهى أمرهم خرجوا من الدنيا في إفلاس وإلى إفلاس والعياذ بالله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيها الحبيب احذر أن يقع في قلبك حب للطاعة مع حب للمعصية إذ لو اجتمع لا بد للعفن أن يطرد الطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المسيكين في مجموع حال.